بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نسأل الله بذكر حديث أورده سماحة السيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة. تحت عنوان ما يجب الاعتقاد به هو التوحيد، قال أورد رواية في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن أدنى المعرفة فقال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. وأوصى سماحة السيد السيستاني عبد الحفظان الكثير من المؤمنين الذين يزورونه، قال عليكم بحفظ شيء من القرآن الكريم وحفظ شيء من نهج البلاغة، وخصوصا من الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام. من الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام سئل الإمام عن التوحيد وعن العدل. سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد وعن العدل، فقال عليه السلام التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد وعن العدل، فقال عليه السلام التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك التوحيد ألا تتوهم، يعني ألا تجعل لله تعالى حدا ليس له حد. نعم، وليس له صورة ولا مكان ولا زمان، لأن المتوهم محدود. متوهم الله تبارك وتعالى لا حد له أن لا تتوهم. والعدل ما هو؟ أن لا تتهمه، يعني لا تنسب إلى ربك تبارك وتعالى أنه قصر في حقك أو في حق أحد من العباد. لا تتوهم أنه قصر. نعم، ما أصابكم من خير فمن الله، وما أصابكم من شر فهو من أنفسكم. خب، حينما نريد أن نبحث موضوع العادل الإلهي، العادل كما مر عليكم هو الأصل الثاني من أصول الدين. أصول الدين كما ذكرنا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعارف، فالأصل الثاني من الأصول هو العادل، وهو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا من العباد. نعم، وهو الكريم إن أعطى تبارك وتعالى، وهو الكريم إن منع. نعم، البحث في العادل يتطلب منا أن نذكر موضع الخلاف بيننا وبين الذين ينكرون العادل، وهم الأشاعرة من أبناء العامة شريحة ينكرون العادل، ونحن نثبت العادل، فأين محل الاختلاف بيننا وبينهم؟ أؤكد أن بحثنا مختصر، يعني بعد بحثنا هناك عدة مراحل يبحث فيها العادل بشكل أعمق. حل الاختلاف، نحن نقول بأنه بعض الأفعال كالعادل تتصف في ذاتها بأنها حسنة وينبغي فعلها. تذكرون قبل أيام قلنا عندنا عقل نظري وعقل عملي، فالعقل العملي يقول العدل صفة عمل ينبغي فعله لأنه حسن، وبعض الأفعال في ذاتها تتصف بالقبح، تتصف بالقبح، ويأتي دور العقل هنا ويقول ينبغي توقفها. هكذا نحن نقول هذا البحث ماذا نسميه؟ نسميه الحسن والقبح العقليين. يعني نحن الشيعة نؤمن بالحسن والقبح العقليين، زين؟ لا ندعي أن عقولنا تدرك الحسنى في كل الأفعال أو القبح في كل الأفعال القبيحة، لا، ندعي أن عقولنا تدرك الحسنى في بعض القضايا والقبح في بعض. بس الأشاعرة، الأشاعرة من أبناء العامة يقولون لا ما عرفنا، يقولون لا تدرك الحسن في بعض القضايا ولا القبح في بعض القضايا، ثم عدنا لا يوجد عندنا فعل من الأفعال يتصف في بطنه في ذاته بالحسن، أو أن بعض الأفعال يتصف في بطنه بذاته بالقبح، ما عدنا ما عدنا. أجل ما هو الحسن في ميزانكم والقبيح؟ قالوا الحسن ما حكم الشارع عليه بأنه حسن. الشارع المقدس إذا قال الصدق حسن خلاص صار حسنا استنادا إلى حكم الشارع، والشارع إذا قال الظلم قبيح صار الظلم قبيحا استنادا إلى حكم الشارع. ولكن مع غض النظر عن حكم الشارع، فقولنا لا تصل إلى هذه النتيجة حسن وقبيح لا تصل، أو أنه نفس الأفعال ما تحمل هذه الصفة في ذاتها. الأفعال ما عد الفعل في بطنه في ذاته يتصل. فعندهم الأشاعرة الحسن والقبح شرعيان، الحسن والقبح شرعيان، ونحن عندنا عقليان. واضح. فالآن إذا نريد أن نختصر الآن نقول هكذا: نحن الإمامية نقول بالحسن والقبح العقليين، ونستند إلى هذا القول ونثبت العدل الإلهي، ونقول عقولنا تدرك أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، ونقول بأن عقولنا تدرك أن الله تعالى يفعل الحسن. ونوضح مرادنا أكثر من خلال الإجابة على بعض الشبهات. بعض الشبهات من أبناء العامة تقول: أنتم تحكمون على الله، تحكمون على الله بأنه يفعل كذا، وتحكمون عليه أنه لا يفعل كذا. شنو من أنت؟ الجواب كما ذكر آية الله المحقق النائي رحمه الله، يقول: نحن لا نحكم، نحن ندرك. الآن ما رأيكم لو قلت لكم بأن رجلا فقيرا وقف على باب رجل كريم ثري وعنده خيرات كثيرة، والكريم علم بوجود الفقير، لو قلت لك ماذا سيكون موقف الكريم العالم الملتفت تجاه هذا الفقير؟ سيعطيه. أنت حينما تقول سيكرمه سيعطيه، أنت سؤالي لكم، أنت أدركت موقف الكريم أم حكمت عليه؟ أحسنتم، وأنا أدركت أنكم فاهمون أيضا. فعقولنا، يقول عالمنا العظيم النائي رحمه الله، عقولنا تدرك الموقف المناسب، وما كنا معدلين حتى نبعث رسول، وليست عقولنا تصدر حكما على المولى. نحن إذا نستند إلى عدة أمور لإثبات العدل الإلهي، منها استنادنا إلى قاعدة الحسن والقبح النقلية. لو وجه إلينا سؤال ماذا تقصدون من الحسن والقبح العقليين، نجيب بأن تقولنا تدرك أن بعض القضايا حسنة، أي ينبغي فعلها، ومثال كالعدل، العدل ينبغي فعله، كما أن عقولنا تدرك أن بعض القضايا ينبغي تركها كالظلم. هكذا ينبغي فعلها وينبغي تركها. فنقول بأن العدل صفة فثناء الله مع الغني المطلق الذي لا حد لوجوده ولا حد لغناه. زين، لا حد لوجوده ولا حد لغناه، أي صفة تتناسب معه؟ الظن يتناسب، إن عقولنا تدرك أن الظلم لا يتناسب. لماذا؟ لأن الظلم دليل يعبر عن نقص، لأنه من هو الظالم؟ عقولنا تدرك أن الظلم وهو التعدي على حقوق الآخرين أو سلب الآخرين حقوقهم، الظلم ينشأ من عدة مناشئ، واستقرئ ذلك. الظلم إما ينشأ من حاجة الظالم إلى توسعة ملكه، عنده مليون بعد يريد مليون آخر فيمد بيده ويسرق من أجل أن يكثر، إذن هو محتاج لتكثير أمواله. أو أنه يعبث، يقول أنا غير محتاج ولكنه يفعل العبث، يفعل العبث كما قالت الرواية: إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ضعيف عند عقد حقارة، عند فاقر نفسي أو مادي، فيظلم يعتق. هذه أسباب الظلم، ونحن نقطع أن الله غني مطلق، وجوده عين ذاته وواجب الوجود، وهو المالك الأول والأخير. نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فغناه مطلق، وقدرته مطلقة، وكرمه مطلق، فهو مضعف، فانتفت أسباب الظلم بجميعها، فهو حكيم. نعم، حكيم، لأن الذي يفعل العبث يفعله الناقص، وهو كامل المطلق. زين، فانتفت جميع أسباب الظلم، فإذا الله تبارك وتعالى حكيم مطلق، عادل مطلق، ليس بظلام للعبيد. هذا صفة الشيعة، عندهم عدة مناقشات للأشاعرة، بعضها أنا ذكرته على المنبر في مناسبات عديدة. زين، مثلا في المناقشة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله في كتاب البيان في تفسير القرآن، ذكر مناقشة، يقول لهم لأبناء العامة: كيف عرفتم أنه مثلا أن نبينا رسول صلى الله عليه وسلم، أن محمد النبي، اللهم صل على محمد، كيف عرف؟ ونفس النقاش أنا أجريته مع بعض أبناء العامة هنا في بلدة المنصورة، وكان مسجل نفس النقاش، أنا أنقله عن السبق. كيف عرفتم وآمنتم؟ قالوا: نعم، آمنا بالنبي لأنه ادعى النبوة، والله تبارك وتعالى أيده بالمعجزة، القرآن الكريم والمعاهد. ولكن نسألكم، ما المانع استغفر الله أن لا يكون نبيا ومع ذلك يؤيد بالمعجزة؟ المانع يقول هو قال لو كان كاذبا ولم يكن نبيا لا أؤيده بالمعجزة. من قال لكم بأنه صادق هو حينما قال لا أؤيد إلا الصادق؟ يمكن هو مصادق فما عندهم جواب. نحن الآن أنا الشيعة، كيف آمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ أقول نعم، محمد صلى الله عليه وآله ادعى وقال أنا نبي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد أن ادعى النبوة أيده الله بالمعجزة، ومعاجزه صلى الله عليه وآله كثيرة، القرآن الكريم وكذا معجزة الخالقة. وأقول شوفوا، ولو لم يكن صادقا لكان يقبح على الله عقلا أن يؤيد الكاذب. فاحتجنا إلى مقدمة عقلية، احتجنا إلى مقدمة عقلية. نحن نقول لأبناء العامة احذفوا المقدمة العقلية ثم انظروا هل تستطيعون أن تثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله مع حذف المقدمة؟ فإن قالوا لا ما نقدر، إذن كيف أنتم الآن تولد عندكم اليقين بنبوته صلى الله عليه وآله؟ كيف؟ اليقين أمر حادث، ومر علينا في أبحاث التوحيد لكل حادث محدث. فكيف حصل لكم اليقين؟ وإن قلتم نستند إلى المقدمة العقلية، بعد ما صرتم أشاعرة صرتم شنو؟ شيعة. فأنتم يا شباب الأعزاء من اليوم إلى غد فكروا في هذا السؤال، وهو إذا حذفنا المقدمة العقلية في الدليل الذي استندنا إليه لإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، إذا حذفنا المقدمة العقلية هل يمكن تتميم الدليل بحيث ينتج لنا اليقين بنبوة نبينا أو لا يمكن؟ سؤال واضح معيدا سيدنا واضح، فكروا كلكم. أنا أعيد الدليل، أنا الشيعي هكذا يطرح علي سؤال، كيف تيقنت بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف آمنت منه؟ الجواب عندي دليل مؤلف من مقدمات تاريخية، واحدة منها عقلية. المقدمة التاريخية، نقل لي بالتواتر القطعي أن رجلا اسمه محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، ادعى ظهر وقال أنا رسول الله إليكم. هذه المقدمة ثابتة لي بال التواتر القطعي الذي لا شك فيه. المقدمة الثانية، بعد أن ادعى النبوة أيده الله تعالى بالمعجز، والمعجزة الإتيان بشيء خارق للعادة، لو اجتمع البشر كلهم على صعيد واحد لكانوا عاجزين عن الإتيان بهذه المعجزة، فالله تعالى أيده بالمعجزة، اقترانه بالمعجزة المعجزة أوجبت صدق النبي صلى الله عليه وآله، فهو صادق. هذا مقدمة بالتواصل، مقدمة ثالثة وعقولنا تدرك أنه لو لم يكن صادقا لكان يقبح عقلا أن يؤيد بالمعجزة. عقولنا تدرك أن القبيح لا يصدر من الله، فالقبيح لم يصدر، إذن هو صادق، فتولد عند اليقين بنبوته صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.